أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 51 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى، من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة، ومع قصة بني إسرائيل في أواخرها، ومع آية النسخ على وجه الخصوص في قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كنا بدأنا في نهاية اللقاء السابق هذه الآيات، أخذنا يعني تفسيرها من خلال في رحاب التفسير لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صاحب الرحمة والرضوان، ثم أخذنا نوعين من التفسير المختصر: تفسير الجلالين والتفسير الميسر. نتابع إن شاء الله تعالى تفسير هذه الآيات، فمع المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفيه: ولقد طلبوا منك يا محمد أن تأتيهم بالمعجزات التي جاءهم بها موسى وأنبياء بني إسرائيل، وحسبنا أننا أيدناك بالقرآن، وأننا إذا تركنا تأييد نبي متأخر بمعجزة كانت لنبي سابق، أو أنسينا الناس أثر هذه المعجزة، فإننا نأتي على يديه بخير منها، أو مثلها في الدلالة على صدقه، فالله على كل شيء قدير. وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وليس لكم أيها الناس من دونه ولي يعينكم ولا سند ينصركم. لعلكم تريدون باقتراحكم معجزات معينة على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم أن تحاكوا بني إسرائيل المعاصرين لموسى إذ طلبوا إليه معجزات خاصة. إن اقتراحكم هذا ليخفي وراءه العناد والجنوح إلى الكفر، كما كان يخفي ذلك اقتراح بني إسرائيل على رسولهم. ومن يؤثر العناد والكفر على الإخلاص للحق والإيمان فقد حاد عن الطريق السوي المستقيم. هكذا كان تفسير المنتخب. وتعالوا بنا ننتقل إلى التفسير الأيسر التفسير. شيخ أبو بكر الجزائري عليه السلام ورحمة ورضوان، وفيه شرح الكلمات ما ننسخ أي نبدل أو نزيل من آية من آيات القرآن جملة كلمات تحمل معنى صحيحا كالتحريم أو التحليل أو الإباحة، ننسها نمحها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تعلم الاستفهام للتقرير من هداية الآية ثبوت النسخ في القرآن الكريم كما هو ثابت في السنة، وهما أصل التشريع، ولا نسخ في قياس ولا إجماع. ورأفة الله تعالى بالمؤمنين في نسخ الأحكام وتبديلها بما هو نافع لهم في دنياهم وآخرتهم. المعنى يخبر تعالى رادا على الطاعنين في تشريعه الحكيم الذين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، أنه تعالى ما ينسخ من آية تحمل حكما شاقا على المسلمين إلى حكم أخف كنسخ الثبوت لعشرة في قتال الكافرين إلى الثبوت إلى اثنين. يريد قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أو حكما خفيفا إلى حكم أشق لكن مع زيادة في الأجر كنسخ يوم عاشوراء كصيام مفروض إلى صيام رمضان شهرا كاملا أياما معدودات 29 يوما أو 30. أو حكما خفيفا إلى حكم خفيف مثله كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، أو حكما إلى غير حكم آخر كنسخ صدقة من أراد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه طلب ممن أراد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم صدقة، فنسخ هذا الحكم بإزالته في ذات السياق. تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله إن الله خبير بما تعملون. فهنا حكم بدفع الصدقة لمن أراد أن يسأل النبي عليه السلام، ثم نسخ بالآية التي بعدها، فإن الحكم رفع ولم يشرع حكم آخر بدلا عنه، أو نسخ الآية بإزالتها من التلاوة ويبقى حكمها، كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقد نسخ اللفظ من التلاوة وبقي الحكم، أو بنسخ الآية وحكمها، بنسخ الآية وحكمها كقوله في الآية 10 رضعات مشبعات يحرمنا، فهذه نسخت لفظا ونسخت حكما، وهذا من معنى قوله تعالى أو ننسها، أو ننسها. وكذا ننسها وهي قراءة نافع، فقد ثبت أن قرآنا نزل وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه ثم نسخه الله تعالى لفظا ومعنى، فمحاه من القلوب بالمرة، فلم يقدر على قراءته أحد. من من الأمة الآن يذكر آية 10 رضعات المشبعات يحرم؟ إن لم يكن هذا من باب يعني العالم يبين، فلا أحد من الأمة يذكره. فقد ثبت أن قرآنا نزل وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه ثم نسخه الله تعالى لفظا ومعنى، فمحاه من القلوب بالمرة، فلم يقدر على قراءته أحد. وهذا مظهر من مظاهر القدرة الإلهية الدال عليه قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وهو أيضا مظهر من مظاهر التصرف الحكيم الدال عليه قوله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. فهو تعالى يتصرف فينسخ ويبقي ويأتي بخير مما نسخ أو بمثله بحسب حاجة الأمة ومتطلبات حياتها الروحية والمادية. فسبحانه من إله قدير حكيم ينسي ما يشاء وينسخ ما يريد. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تعلم الاستفهام للتقرير، له ملك السماوات والأرض، أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي حافظ يحفظكم بتولي أموركم، ولا نصير ناصر يدفع عنكم المكروه. وفي الآية من الهداية وجوب التسليم لله والرضا بأحكامه وعدم الاعتراض عليه تبارك وتعالى. وقوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم، الآية أم تريدون بل أتريدون، إذ أم هنا للإضراب الانتقالي فهي بمعنى بل والهمزة، وما سئله موسى هو قول بني إسرائيل له أرنا الله جهرا، وفي قوله سواء السبيل وسط الطريق الآمن من الخروج عن الطريق، الآمن من الخروج عن الطريق. والمعنى أم تريدون أن تسألوا رسولكم، فهو توبيخ لمن طالب الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور ليس في مكانته، وإعلام بأن ما يجري على أسلوب التعنت وسوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم قد يصاب بزيغ القلب فيكفر، دل عليه قوله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. من هداية الآية ذم التنطع في الدين وطرح الأسئلة المحرجة والتحذير من ذلك. وننتقل من الموجز إلى المفصل. تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة عليه الصحابة الرحمة والرضوان. قال رحمه الله تعالى في هذه الآيات في المفردات: النسخ في اللغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته. الإنساء إذهاب الآية من ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تبليغها إياه، إذهاب الآية من ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تبليغها إياه. أو ننسها نبح لكم تركها، من نسي بمعنى ترك، دخلت عليه الهمزة للتعدية. قال أبو علي وغيره من أئمة اللغة: هذا متجه لأنه بمعنى نجعلك تتركها، وقرئ ننسأها بفتح النون مهموزا من نسأه إذا أخره، أي نؤخر نزولها عليكم. ومن المفردات إلى التفسير: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أي شيء من الآيات والأحكام ننهى عن التعبد به أو نجعلكم تتركونه نأتي بأفضل منه مثوبة أو نفعا أو خفة على المكلفين، أو نأتي بمثله في ذلك. فإن تنزيل الآيات المشتملة على الأحكام الشرعية يكون وفقا للحكم والمصالح، يكون وفقا للحكم والمصالح، وذلك يختلف باختلاف الأحوال. فرب حكم تقتضيه الحكمة في حال وتقتضي نقيضه في حال أخرى، فلو لم يجز النسخ لاختل ما بين الحكمة والأحكام من النظام، وهذا الحكم غير مختص بالآية الواحدة كاملة، بل هو جار فيما فوقها وما دونها، وتخصيصها بالذكر باعتبار الغالب. لكن لقد كان هناك تدرج في تشريع الأحكام بما يتناسب مع كل مرحلة، فحين كان المسلمون في مكة قبل الهجرة ضعافا في العدة والعدد أمرهم الله بالصبر والاحتمال، ولما هاجروا إلى المدينة وقامت دولتهم وقويت شوكتهم سمح الله لهم بالجهاد والقتال، وقال سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقد قال بعض المفسرين إن هذا نسخ، أي نسخت آية القتال الأمر بالصبر والاحتمال. ولكن الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن جعله من باب التدريج في التشريع، فقد ناسب حال الضعف والقلة الصبر، الصبر والاحتمال، كما ناسب حال القوة والكثرة الدعوة للجهاد والقتال. فكلما كان المسلمون ضعافا ناسبهم الصبر والمهادنة وكلما كانوا أقوياء ناسبهم الجهاد والمقاتلة. وقال بعض المفسرين إن المراد من الآية الشريعة، والمراد من نسخها على هذا تغييرها بشريعة أخرى تأتي بعدها، أي ما نغير شريعة من الشرائع المعلومة للناس كالتوراة والإنجيل والزبور، أو نجعلها منسية دارسة لا علم للناس بها كالشرائع المجهولة لنا النازلة على بعض من قصهم الله علينا من الأنبياء ومن لم يقصصهم علينا. نأتي بشريعة خير منها أو مثلها حسب ما ينبغي لحال الأمة التي شرع لها أو شرعت لها. ومن الباحثين من قال إن المراد من الآية المعجزة ونسخها تغييرها، ويكون معنى الآية ولقد طلبوا منك يا محمد أن تأتيهم بالمعجزات التي جاءهم بها موسى وأنبياء بني إسرائيل، وحسبنا أننا أيدناك بالقرآن، وأننا إذا تركنا تأييد نبي متأخر بمعجزة كانت لنبي سابق أو أنسينا الناس أثر هذه المعجزة فإننا نأتي على يديه بخير منها أو مثلها في الدلالة على صدقه، فالله على كل شيء قدير. وهذه الأقوال يعني يمكن أن تتآلف ولا تتعارض، ويمكن أن تكون وجوها محتملة للآية، غير أننا ننبه أن بعض من لجأ إلى تفسير الآية بالمعجزة أو بالشريعة ربما كان هو ممن لا يقول بالنسخ في القرآن ولا بين القرآن والسنة، وهذا يعني فريق من العلماء موجود وكتبهم موجودة، ويعني أخذت هذه المسألة سجالا وجدالا لفترة طويلة، النسخ في القرآن ولماذا النسخ في القرآن، ويعني من يقول بالنسخ ومن يمنع النسخ، والله أعلم. بسم الله. قال الشيخ رحمه الله ما هو النسخ؟ النسخ في اللغة الإزالة والإبطال، يقال نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وأبطلته. والنسخ شرعا إزالة حكم شرعي سابق بخطاب ورد متأخرا عنه، لولا هذا الخطاب لاستمر الحكم على مشروعيته بمقتضى النص الذي تقرر به أولا. وقد أنكرت النسخ طوائف من اليهود زاعمين أن ذلك من البداء، والبداء بمعنى أنه يبدو لله أمرا لم يكن قد علمه من قبل، والبداء في معتقد اليهود والعياذ بالله كما أنه موجود في دين الشيعة والعياذ بالله، كلاهما عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا، ليس النسخ من البداء، ولا أنه بدا لله عز وجل شيء لم يكن يعلمه فقد كذبوا، فإن النسخ هو النقل من حكم إلى حكم آخر لضرب من المصلحة ولحكمة قد تبدو واضحة أو يعلمها الله عز وجل. وقد قيل في مثل هذا قد نعلم الحكمة وقد تخفى علينا، ويبقى أن حكمة الحكم أن الله قد حكم، أن حكمة الحكم أن الله قد حكم. ولا خلاف بين العقلاء في أن شرائع الرسل قصد بها مصالح الخلق الدنيوية والأخروية، وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه أولا والعدول عنه، كقولك لشخص امضي إلى فلان ثم يبدو لك نقض الرأي الأول فتقول لا لا تمضي، على سبيل التناقض والتقلب في الرأي، وهذا محال على الله تبارك وتعالى لكمال علمه وحكمته. ونسخ الحكم إما أن يكون بأيسر منه في العمل، كما نسخت عدة المتوفى عنها زوجها من الحول إلى 4 أشهر و10 أيام، وإما بمساو له كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة عند الصلاة، وإما بأشق منه يكون ثوابه أكثر كما نسخ ترك القتال بإيجابه على المسلمين. ثم نقل كلاما عن الأستاذ سيد قطب رحمه الله، نحن نتركه لرجوعنا إلى الأستاذ سيد قطب ذاته. قال: سبب النزول، روي أن هذه الآيات نزلت حين قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه، يأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، فقد أمر في حد الزنا بإيذاء الزانيين باللسان حيث قال فآذوهما، ثم غيره وأمر بإمساكهن في البيوت حيث قال فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت، ثم غيره بقوله فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه يناقض بعضهم بعضا، ومقصدهم من ذلك الطعن في الدين، مقصدهم من ذلك يقال الطعن في الدين أو الطعن في الدين، إذا اعتبرناها يقصدون الطعن في الدين ليثبطوا عزيمة من يريد الدخول فيه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ الولي من يلي أمرك أو يملكك كالمولى، النصير هو المعين. فقوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، لما ذكر في الآية السابقة أنه تعالى على كل شيء قدير، ذكر هنا ما هو كالدليل على ذلك، وهو أنه تعالى له ملك السماوات والأرض، واستشهد على ذلك بعلم كل ذي علم، والمعنى أنه سبحانه وتعالى مالك لجميع الكائنات العلوية والسفلية، وهو سبحانه المتصرف فيها كما يشاء في ذواتها وأحوالها، وأنه سبحانه وتعالى يتصرف في أمورهم ويجريها على حسب ما يصلحهم، وهو أعلم بما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ. والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير ورائحة التذكير بأن الله هو وليهم وناصرهم، وليس لهم من دونه ولي ولا نصير. ثم استشهد بكلام ابن كثير، فنتركه لابن كثير وبكلام الطبري وتعليق ابن كثير عليه. نعم. وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى القرآن عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، سورة النساء. وقد اختلف المفسرون في سبب نزول الآية أم تريدون أن تسألوا رسولكم، والراجح أنها نزلت في شأن اليهود حين قالوا: يا محمد ائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتي موسى بالتوراة جملة. واختار هذا الإمام الرازي، وقال إنه الأصح، لأن الحديث من أول قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الآية 40 في أول البقرة، إلى حكايته عن اليهود ومحاجته معهم، ولأنه جرى ذكرهم قبل ذلك دون غيرهم. وقيل إنها تنزلت في المؤمنين توصية لهم بالثقة بالرسول صلى الله عليه وسلم وترك الاقتراح عليه. وقد ذهب إلى هذا الرأي ابن كثير في تفسيره، ويكون معنى الآية لا يصلح لكم أيها المؤمنون أن تقترحوا على رسولكم مقترحات تتنافى مع الإيمان الحق، كأن تسألوه أسئلة لا خير من ورائها، لأنكم لو فعلتم ذلك لصرتم كبني إسرائيل الذين طلبوا من نبيهم موسى عليه السلام بعد أن جاءهم بالبينات مطالب تدل على تعنتهم وجهلهم، فقالوا أرنا الله جهرا، وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولو صرتم مثلهم لكنتم ممن يختار الكفر على الإيمان، ولخرجتم على الصراط المستقيم الذي يدعوكم إليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالاستفهام في الآية الكريمة للإنكار وفي أسلوبها مبالغة في التحذير من الوقوع فيما وقع فيه اليهود من تعنت مع رسولهم، إذ جعل محط الإنكار إرادتهم الرسول، إرادتهم السؤال، إذ جعل محط الإنكار إرادتهم السؤال. وفي النهي عن إرادة الشيء نهي عن فعله بأبلغ عبارة. ثم ذكر كلام ابن كثير وإليه سنعود إن شاء الله تعالى. وأنتقل من تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه السحاب والرحمة والرضوان. قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، فيها ثلاث قراءات، الأولى بفتح النون الأولى ننسخ، وضمها في ننسها بدون همز، هي القراءة التي نقرأ بها، والثانية بفتح النون في الأولى ننسخ، وفتحها في ننسأها مع الهمز، والثالثة بضم النون الأولى في ننسخ وضمها في ننسها بدون همز، ما ننسخ من آية أو ننسها. قوله تعالى ما ننسخ من آية، ما شرطية، وهي اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط ننسخ، والثاني جوابه نأتي. وأما قوله تعالى أو ننسها فهي معطوفة على ننسخ، فهي معطوفة على ننسخ. قوله تعالى ننسخ من آية أو ننسها بضمير الجمع للتعظيم وليس للتعدد، لأن الله واحد، والنسخ معناه في اللغة الإزالة أو ما يشبه النقل، فالأول كقولهم نسخت الشمس الظلة يعني أزالته، والثاني كقولهم نسخت الكتاب، إذ ناسخ الكتاب لم يزله ولم ينقله، وإنما نقش حروفه وكلماته، لأنه لو كان نسخ الكتاب يعني نقله كما يعني نقله كان إذا نسخته انمحت حروفه من الأول، وليس الأمر كذلك. أما في الشرع فإنه رفع حكم دليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، ومن لبيان الجنس، لأن ما اسم شرط جازم مبهم، والمراد بالآية الآية الشرعية لأنها محل النسخ الذي به الأمر والنهي دون الآية الكونية. وقوله ننسها من النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم، وأما ننسأها فهو من النسأ وهو التأخير، ومعناه تأخير الحكم أو تأخير الإنزال، أي أن الله يؤخر إنزالها فتكون الآية لم تنزل بعد، ولكن الله سبحانه وتعالى أبدلها بغيرها. وأما على قراءة ننسها فهو من النسيان، بمعنى نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينساها، كما في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والمراد به هنا رفع الآية وليس مجرد النسيان، لأن مجرد النسيان لا يقتضي النسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الآية وهي باقية، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أذكرتنيها؟ هل أذكرتنيها؟ أو أذكرتنيها؟ نعم، هل أذكرتنيها؟ يعني ذكرتني إياها، لكن جاءت بضمير الموصول بدل المنفصل. قوله تعالى نأتي بخير منها هو جواب الشرط، والخيرية هنا بالنسبة للمكلف. ووجه الخيرية كما يقول العلماء أن النسخ إن كان إلى أشد فالخيرية بكثرة الثواب، وإن كان إلى أخف فالخيرية بالتسهيل على العباد مع تمام الأجر، وإن كان بالمماثل فالخيرية باستسلام العبد لأحكام الله عز وجل وتمام انقياده لها، كما قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قوله تعالى أو مثلها، أي نأتي بمثلها. قوله تعالى ألم تعلم، الهمزة هنا للاستفهام والمراد به التقرير. وكلما جاءت على هذه الصيغة، يعني كل ما جاء بمثل هذه الصيغة فالاستفهام فيها للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك. فقوله تعالى ألم تعلم يقرر الله المخاطب، سواء قلنا إنه أي الرسول عليه السلام أو كل من يتأتى خطابه بالاستفهام بأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني أنك قد علمت قدرة الله على كل شيء، ومنها القدرة على النسخ. وقوله تعالى قدير لما أريد به الوصف جاءت، لما أريد به الوصف جاءت على صيغة فعيل، لكن إذا أريد بها الفعل تكون بصيغة الفاعل، كما في قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. والقدرة صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز، والقوة صفة تقوم بالقوي حيث يفعل الفعل بلا ضعف. إذن المقابل للقدرة العجز، لقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والمقابل للقوة الضعف، كما في قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة الآية. والفرق الثاني بينهما أن القوة يوصف بها من له إرادة ومن ليس له إرادة، فيقال رجل قوي وحديد قوي. وأما القدرة فلا يوصف بها إلا ذو إرادة، فلا يقال حديد قادر. تنبيه: من هذا الموضع من السورة إلى ذكر تحويل القبلة في أول الجزء الثاني تجد أن كل الآية، يعني الآيات، توطئة لنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ولهذا تجد الآية بعدها كلها في التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ومن فوائد هذه الآية ثبوت النسخ وأنه جائز عقلا وواقع شرعا. بسم الله. بسم الله. ثبوت النسخ وأنه جائز عقلا وواقع شرعا، وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني، فإنه زعم أن النسخ مستحيل، وأجاب عما ثبت نسخه بأن هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ، وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه، بل أمدها إلى يوم القيامة، فإذا نسخت فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ، أي أخرجناه من الحكم. فمثلا وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجبا إلى يوم القيامة شاملا لجميع الأزمان، فلما نسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا تخصيصا. وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وعامة الأمة خلافا لفظيا، لأنهم متفقون على جواز هذا الأمر، إلا أنه يسميه تخصيصا وغيره يسمونه نسخا، والصواب تسميته نسخا لأنه صريح القرآن: ما ننسخ من آية أو ننسها، ولأنه هو الذي جاء عن السلف. ومن فوائد الآية أن الناسخ غير من المنسوخ لقوله تعالى: نأتي بخير منها، أو مماثل له عملا، وإن كان خيرا منه مآلا لقوله تعالى: أو مثلها. ومنها أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان، بمعنى أنه قد يكون الحكم خيرا للعباد في وقت ويكون غيره خيرا لهم في وقت آخر. ومنها عظمة الله عز وجل لقوله تعالى: ما ننسخ، فإن الضمير هنا للتعظيم، وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة. ومنها إثبات تمام قدرة الله عز وجل لقوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك أنه قادر على أن ينسخ ما يشاء. ومنها أن قدرة الله عامة شاملة لقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. ومنها أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية، فالأمور القدرية الكونية الله قادر عليها، فإذا كان قادرا عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية. وهذا هو الحكمة في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، بعد ذكر النسخ. ومنها أن الشريعة تابعة للمصالح، لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة، فإن الله تعالى لا يبدل حكما بحكم إلا لمصلحة. قد يقول قائل: ما الفائدة إذن من النسخ إذا كانت بمثلها، إذا كانت مثلها، والله تعالى حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة؟ فالجواب أن الفائدة اختبار المكلف بالامتثال، لأنه إذا امتثل الأمر أولا وآخرا دل على كمال عبوديته، وإذا لم يمتثل دل على أنه يعبد هواه ولا يعبد مولاه. مثال ذلك تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا بالنسبة للمكلف ليس فيه فرق أن يتجه يمينا أو شمالا، إنما الحكمة من ذلك اختبار المرء بامتثاله أن يتجه حيثما وجه. أما المتجه إليه وكونه أولى بالاتجاه إليه فلا ريب أن الاتجاه إلى الكعبة أولى من الاتجاه إلى بيت المقدس، ولهذا ضل من ضل وارتد من ارتد بسبب تحويل القبلة. قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الآية: فالإنسان يبتلى بمثل هذا النسخ إن كان مؤمنا عابدا لله قال سمعت وأطعت، وإن كان سوى ذلك عاند وخالف. يقول: لماذا هذا التغيير؟ فيتبين بذلك العابد حقا ومن ليس بعابد. ومن فوائد الآية أن الله تعالى وعد بأنه لا يمكن أن ينسخ شيئا إلا أبدله بخير منه أو مثله، ووعده صدق. ومنها ذكر ما يطمئن به العبد حين يخشى أن يقلق فكره، لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فقوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي أن الله وحده الذي له ملك السماوات والأرض، ملك الأعيان والأوصاف والتدبير. فأعيان السماوات والأرض وأوصافها ملك لله، والتدبير يعني أنه تعالى يملك التدبير فيها كما يشاء، لا معارض له ولا ممانع. والسماوات جمع سماء، ويطلق على العلو وعلى السقف المحفوظ، وهو المراد هنا، وهي سبع سماوات كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية. والأرض أي جنس الأرضين، فيشمل السبع كلها. قوله تعالى: وما لكم من دون الله، أي من سواه من ولي، فعيل بمعنى مفعل، أي ما من أحد يتولاكم فيجلب لكم الخير، ولا نصير أي ولا ناصر يدفع عنكم الشر. ومن حرف جر زائد إعرابا، ولكنه أصلي المعنى، إذ إن الغرض منه التنصيص على العموم، يعني ما لكم أي ولي ولا أي نصير. ومن فوائد الآية تقرير عموم ملك الله، لقوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ولا يرد على هذا إضافة الملك للإنسان، كما في قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، فإن هذه الإضافة ليست على سبيل الإطلاق، لأن ملك الإنسان للأشياء ملك محدود وناقص وقاصر، محدود من حين استيلائه عليه إلى أن يخرج عن ملكه ببيع أو هبة أو موت أو غير ذلك. كذلك هو ناقص، فهو لا يملك التصرف فيه كما يشاء، بل تصرفه مقيد بما يباح له شرعا. ولهذا لو أراد أن يحرق ملكه لم يملك ذلك. كذلك أيضا ملك الإنسان قاصر، فهو لا يملك إلا ما تحت يده، فلا يشمل ملك الآخرين. ومن فوائد الآية اختصاص ملك السماوات والأرض بالله، وهذا مأخوذ من تقديم الخبر، حيث إن تقديم الخبر يدل على الحصر، لقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض. ومنها أن من ملك الله أنه ينسخ ما يشاء ويثبت، فكأن قوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، تعليل لقوله تعالى: ما ننسخ من آية. فالمالك للسماوات والأرض يتصرف فيهما كما شاء. ومنها أنه لا أحد يدفع عن أحد، أراد الله به سوءا، أنه لا أحد يدفع عن أحد أراد الله به سوءا، لقوله تعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومنها أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولاية والنصر. فإذا قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ويقول تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، فأثبت نصرا لغير الله. فالجواب أن إثبات النصر لغير الله إثبات للسبب فقط وليس نصرا مستقلا، والنصر المستقل من عند الله. أما انتصار بعضنا ببعض فإنه من باب الأخذ بالأسباب وليس على وجه الاستقلال. ومن فوائد الآية أن ما يريده الإنسان فهو إما جلب منفعة يحتاج إلى ولي يجلبها له، وإما دفع مضرة يحتاج إلى نصير يدفعها عنه. قال تعالى بعدها: أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ أم تريدون أن تسألوا؟ أم هنا منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام، أي بل أتريدون. والإضراب هنا ليس للإبطال، لأن الأول ليس بباطل بل هو باق، فالإضراب هنا إضراب انتقالي. والإرادة هنا بمعنى المشيئة، وإن شئت فقل بمعنى المحبة. والخطاب هنا قيل إنه لليهود حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آيات يأتي بها، وقيل إنه للمشركين لقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات. وقيل إنه للمسلمين، والآية صالحة للأقوال كلها، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول للجميع، لكن تخصيصها باليهود يبعده قوله تعالى كما سئل موسى من قبل. فمعنى الآية: أتريدون أن توردوا الأسئلة على رسولكم كما كان بنو إسرائيل تورد الأسئلة على رسولها. ولا شك أن الاستفهام هنا يراد به الإنكار على من يكثرون السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى رسولكم أضافه سبحانه وتعالى إليهم، مع أنه في آيات كثيرة أضافه الله إلى نفسه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم. والجمع بين ذلك أن كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال، فهو رسول الله باعتبار أنه أرسله، ورسولنا باعتبار أنه أرسل إلينا، ورسولنا باعتبار أنه أرسل إلينا، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع. قوله تعالى كما سئل موسى من قبل، أي كما سأل بنو إسرائيل موسى من قبل، كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وقولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وغير ذلك. فبنو إسرائيل هم المشهورون بالأسئلة والتعنت والإعجاز، أما هذه الأمة فإنها قد أدبها الله عز وجل فأحسن تأديبها، لا يسألون إلا عن أمر لهم فيه حاجة. قال تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي يأخذ الكفر بديلا عن الإيمان، فقد ضل، أي تاه، سواء السبيل أي وسط الطريق، يعني يخرج عن وسط الطريق إلى حافات الطريق وإلى شعبها. وطريق الله واحد، وعليك أن تمشي في سواء الصراط، أي وسطه، حتى لا تعرض نفسك للضلال. لماذا؟ أي وسطه في سواء الصراط، أي وسطه للبدلية يعني. الفوائد: من فوائد الآية إنكار كثرة الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاستفهام أم تريدون يقصد به الإنكار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك: ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فهذا نهي وإنكار على الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل. والمطلوب من المسلم في زمن الوحي أن يسكت حتى ينزل ما أراد الله عز وجل من أمر أو نهي. ومن فوائد الآية تأكيد ذم هذا النوع من الأسئلة لقوله تعالى رسولكم، فكأنه أراد أنه لما كان رسولكم فالذي ينبغي منكم عدم إعناته بالأسئلة. ومنها أن إرسال محمد صلى الله عليه وسلم من مصالحنا ومنافعنا قوله تعالى رسولكم، ومنها أن كثرة الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها مشابهة لليهود لقوله تعالى كما سئل موسى من قبل، ومنها أنه لا ينبغي إلقاء السؤال إلا لمصلحة، إما رجل وقعت له مسألة يسأل عن حكمها، أو طالب علم يتعلم ليستنتج المسائل من أصولها. أما الأسئلة لمجرد استظهار ما عند الإنسان فقط، أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض وما أشبه ذلك، أو لأجل إعنات المسؤول وإحراجه، فكل هذا من الأشياء المذمومة التي لا تنبغي. ومن فوائد الآية ذم بني إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى عليه السلام، حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه الآية على سبيل الذم. ومنها أن اليهود كانوا سألوا موسى عن أشياء فكانت العاقبة فيها وخيمة، فقد سألوا عن أشياء بينت لهم لكنهم لم يعملوا بها، فكانت نتيجة السؤال الخيبة. ومنها إثبات رسالة موسى عليه السلام بقوله تعالى كما سئل موسى من قبل، يعني وهو رسول. ومنها ذم من استبدل الكفر بالإيمان بقوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه ومن ارتد بعد إيمانه، نعوذ بالله، فإنه في الحقيقة تبديل، لأن كل مولود يولد على الفطرة، فإذا كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان. ومنها أن من اختار الكفر على الإيمان فهو ضال. ومنها عكس هذه المسألة أن من يتبدل الإيمان بالكفر فقد هدي إلى سواء السبيل. ومنها الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ليس له إرادة في عمله وأنه مجبر عليه، قوله تعالى ومن يتبدل، هو الذي يتبدل ويبدل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان. ومنها أنه يجب على السائل أن يعمل بما أجيب به، لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان من بعد ما تبين له أنكر. فالواجب على المرء إذا سأل من يثق به أن يعمل بقوله، ولهذا قال العلماء ومن سأل مفتيا ملتزما بقوله حرم عليه أن يسأل غيره، لأنه حين سأله كان يعتقد أن الذي يقوله هو الشرع، فإذا كان يعتقد هذا فلا يسأل غيره. نعم، إذا سأل إنسانا يثق به بناء على أن فتواه هو الشرع وأفتاه، ولكنه سمع في مجلس عالم آخر حكم النقيض الذي أفتى، نقيض الذي أفتي به مدعما بالأدلة، فحينئذ له أن ينتقل، بل يجب عليه. أو سأل عالما مقتنعا بقوله للضرورة لأنه ليس عنده في البلد أعلم منه، على نية أنه إذا وجد أعلم منه سأله، فهذا أيضا يجوز أن يسأل غيره إذا وجد أعلم منه، والله أعلم. انتهى تفسير ابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. ومع نهاية الوقت آخذ كلاما مختصرا أختم به هذه المرة من الظلال، وقد بقي لي الشيخ الشعراوي، وما تيسر من التفاسير مع ابن كثير، لعل هذا موضوع الحلقة المقبلة إن شاء الله. الآن نختم بكلام الشيخ سيد قطب رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى وليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة، وليس أعظم من نعمة الإيمان والدعوة إليه. وفي هذا التلميح ما يستجيش في قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة الفضل. وفي التقرير الذي سبقه عما يضمره الذين كفروا للذين آمنوا ما يستجيش الشعور بالحذر والحرص الشديد، وهذا الشعور وذاك ضروريان للوقوف في وجه حملة البلبلة والتشكيك، حملة البلبلة والتشكيك التي قادها ويقودها اليهود لتوهين لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين، وهي الخير الضخم الذي ينفسونه على المسلمين. وكانت الحملة كما أسلفنا تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف، وبخاصة عند تحويل القبلة إلى الكعبة، الأمر الذي أبطل حجتهم على المسلمين. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وسواء كانت المناسبة هنا هي مناسبة تحويل القبلة كما يدل سياق هذه الآيات وما بعدها، أم كانت مناسبة أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف التي كانت تتابع نمو الجماعة المسلمة وأحوالها المتطورة، أم كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام التي وردت في التوراة مع تصديق القرآن في عمومه للتوراة، سواء كانت هذه أم هذه أم هذه، أم هي جميعا المناسبة التي اتخذها اليهود ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة. فإن القرآن يبين هنا بيانا حاسما في شأن النسخ والتعديل وفي القضاء على تلك الشبهات التي أثارتها يهود على عادتها وخطتها في محاربة هذه العقيدة بشتى الأساليب. فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال في فترة الرسالة هو لصالح البشرية ولتحقيق خير أكبر تقتضيه أطوار حياتها، والله خالق الناس ومرسل الرسل ومنزل الآيات، هو الذي يقدر هو الذي يقدر هذا. فإذا نسخ آية ألقاها في عالم النسيان، سواء كانت آية مقروءة تشتمل حكما من الأحكام أو آية بمعنى علامة وخارقة تجيء لمناسبة حاضرة وتطوى كالمعجزات المادية التي جاء بها الرسل، فإنه يأتي بخير منها أو مثلها ولا يعجزه شيء، وهو مالك كل شيء وصاحب الأمر كله في السماوات وفي الأرض. ألم تعلم أن الله على ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن ثم تجيء هذه التعقيبات، ألم تعلم أن الله له ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير ورائحة التذكير بأن الله هو وليهم وناصرهم وليس لهم من دونه ولي ولا نصير. وقوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم، لعل هذا كان بسبب انخداع بعضهم بحملة اليهود التضليلية وبلبلة أفكارهم بحججهم الخادعة وإقدامهم على توجيه أسئلة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتفق مع الثقة واليقين. يدل على هذا ما جاء في الآية التالية من صريح التحذير والاستنكار، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فهو استنكار لتشبه بعض المؤمنين بقوم موسى في تعنتهم وطلبهم للبراهين والخوارق وإعناتهم لرسولهم أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف على نحو ما حكى السياق عنهم في مواضع كثيرة، وهو تحذير لهم من نهاية هذا الطريق وهي الضلال واستبدال الكفر بالإيمان، وهي النهاية التي صار إليها بنو إسرائيل، كما أنها هي النهاية التي يتمنى اليهود لو قادوا إليها المسلمين. وفي الآيات السابقة كان صاحب الظلال يعني عليه صاحب الرحمة والرضوان يمهد لهذه الآيات فقال كلاما مجملا جميلا قال: ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف وتغييرها وفق مقتضيات النشأة الإسلامية الجديدة والظروف والملابسات التي تحيط بالجماعة المسلمة، يبدو أنهم كانوا يتخذون من هذا ذريعة للتشكيك في مصدر هذه الأوامر والتكاليف، ويقولون للمسلمين: لو كانت من عند الله ما نسخت، ولا صدر أمر جديد يلغي أو يعدل أمرا سابقا. واشتدت هذه الحملة عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بعد 16 شهرا من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتجه بالصلاة عقب الهجرة إلى بيت المقدس قبلة اليهود ومصلاهم، فاتخذ اليهود من هذا التوجه حجة على أن دينهم هو الدين وقبلتهم هي القبلة، مما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب ولا يصرح في التحول عن بيت المقدس إلى الكعبة بيت الله المحرم، وظلت هذه الرغبة تعتمل في نفسه حتى استجاب الله له فوجهه إلى القبلة التي يرضاها كما سيجيء في سياق السورة. إلا أن هذا دل على أن اليهود دائما وأبدا يشنون حملات دعاية ماكرة في وسط المسلمين بالتشكيك في مصدر الأوامر التي يكلفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحة تلقيه عن الوحي، أي أنهم وجهوا المعول إلى أساس العقيدة في نفوس المسلمين، ثم قالوا لهم: إن كان التوجه إلى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم وعبادتكم طوال هذه الفترة، وإن كان صحيحا فثم التحول عنه، أي أنهم وجهوا المعول إلى أساس الثقة في نفوس المسلمين برصيدهم من ثواب الله وقبل كل شيء في حكمة القيادة النبوية. ومضى في هذا الكلام الموجز والمجمل عن السياق الذي بدأنا فيه من قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، وسيأتي كل في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى، على أن نكتفي بهذا القدر، وقد زدنا نحو 10 دقائق واقتربنا من العصر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي قبل المغرب